بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على المنظومة الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف. ونستأنف هذا الدرس فقد بقي بعض الأبيات من هذه المنظومة، وسنختمها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المؤلف رحمه الله سبق وأن تكلم عن الألفاظ التي تفيد العموم، وقد ذكر من قبل ما يتعلق بأل التي تفيد العموم في الجمع وفي الإفراد، ثم بعد ذلك ذكر النكرات التي تكون في سياق النفي أيضا تفيد العموم أو في سياق النهي، وأيضا ذكر من ألفاظ العموم من وما، وأنهما أيضا تفيدان العموم. وكذلك في هذه الليلة سنأخذ ما يتعلق بالإضافة، المفرد إذا أضيف ذكر أنه أيضا يفيد العموم، المفرد المضاف. فإذا أفاد العموم دل على أنه يستغرق جميع المعنى. وأشير إلى أن ألفاظ العموم كثيرة، لكن المؤلف ذكر أشهر هذه الألفاظ: آل الاستغراقية، والنكرة، ومن وما، والمفرد المضاف الذي سنتحدث عنه الآن، وكذلك ألفاظ الجموع والأسماء الموصولة، هذا كله أيضا يفيد العموم. إذن قوله هنا رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. إذن القاعدة التي نستفيدها من كلام المؤلف رحمه الله هو أن نقول أن المعرف بالإضافة يفيد العموم، المعرف بالإضافة يفيد العموم. ونستطيع أن نقول أيضا، وهي صياغة أخرى للقاعدة: الإضافة من مقتضيات العموم. إذن ما معنى هذا؟ الإضافة معروف أنها نسبة تقييدية، وتكون بين اثنين، الثاني من هذين يكون دائما مجرورا، وتستطيع أن تقول إسناد اسم لآخر، هذا معنى الإضافة، فيسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه. إذن هذه القاعدة لا شك أن من صيغ العموم المعرف بالإضافة، سواء كان هذا المعرف جمعا أم كان مفردا، فالجمع والمفرد المعرفان بالإضافة كلاهما من صيغ العموم. وإن كان المؤلف اقتصر على المفرد فقال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ما معنى قوله هنا ومثله؟ أي مثل ما ذكره قبل ذلك من الألفاظ التي تفيد العموم، النكرات ومن وما، كل ذلك يفيد العموم. قال: ومثله أيضا المفرد. ولهذا المؤلف لما شرح هذا البيت في شرحه المختصر ضرب مثالا بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهنا نعمة مفرد، فلما كانت مفرد وهي مضافة أفادت العموم، فتصير نعم الله عز وجل حدث عن نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيعم كل نعمة. أما الجمع المعرف بالإضافة فهو كذلك يفيد العموم كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وكذلك في الآية التي ذكرناها آنفا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلفظ الأولاد هنا وكذلك لفظ النعمة. الفرق بينهما أن لفظ الأولاد جمع وأما لفظ النعمة فهو مفرد، وكلاهما مضاف، كلاهما أضيف لما بعده، نعمة الله أولادكم، أولادكم، إذن كذلك هذه مضاف في أولادكم. إذن عرفنا أن المعرف بالإضافة يعم ويكون على العموم سواء كان جمعا أو كان مفردا، والأدلة كثير. مثلا لو قلت جاءني طلاب زيد، فهنا طلاب أيضا مضاف أضيف إلى زيد، فهو يفيد العموم، يعني جاءك كل طلاب زيد. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة الإجماع عند العلماء، ما زال العلماء يستدلون بالعموم في مثل هذا، والآيات كثيرة من كتاب الله والأمثلة كذلك في لغة العرب. هو استقراء، استقرأ العلماء هذه النصوص فخرجوا بهذه النتيجة أن الجمع المضاف والمفرد المضاف يفيدان العموم. لكن قد يقول قائل أنت استدللت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فيما يتعلق في الميراث، ومعروف أن هذه الآية ليست على عمومها، لأن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام لا يرثون منه، وهكذا باقي الأنبياء لا يرثون أولادهم منهم عليهم الصلاة والسلام. هذا خرج بدليل آخر، الأصل أن قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم أنه جمع مضاف فيفيد العموم، لكن خرج أولاد الأنبياء من ذلكم بنص وبدليل، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي شاركه إخوانه من الأنبياء، أنه عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه من الأنبياء والرسل لا يورثون بخلاف الأمم، فمن مات فإن ورثته يأخذون ما تركه، لكن الأنبياء صانهم الله عز وجل من ذلكم. قال العلماء لئلا يكون ذلك شبهة فيقدح من يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وأنهم تركوها لأولادهم وخلفوها لورثتهم، فلهذا لم يختلف السلف والعلماء على أن الأنبياء لا يورثون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة، ذكر نفقة نسائه ومؤنة عامله، قال فهو صدقة عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وكذلك جاء أيضا عند العلماء أن هذا مجمع عليه لا خلاف بين العلماء، خالف في ذلك الروافض ولا يلتفت إلى خلافهم، فهم أهل جهل وأهل خرافات وشرك، زعموا أن فاطمة لها حق في الميراث. والصواب الذي لا شك فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم أنهم لا يورثون عليهم الصلاة والسلام. لهذا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين هي من الورثة لأنها زوجة. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعرفون ذلك، بعثوا عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق ويردنا الميراث من أبي بكر الصديق، يعني أعطينا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثهن، يردنا ميراثهن. فعائشة هي التي بيّنت ذلك فقالت لهن أليس قد قال عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا فهو صدقة كما جاء في الصحيحين. إذن عرفنا أن هذا يخرج أي من العموم، يوصيكم الله في أولادكم عموم لكل الأولاد، إلا أولاد الأنبياء فإن معاشر الأنبياء لا يورثون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن فاطمة أيضا ما كانت تعرف ذلك، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادت منه أن يقسم لها ميراثها. فعائشة كذلك بيّنت، وأبو بكر الصديق بيّن، فأبو بكر الصديق قال لها: والله لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أصل من قرابتي. ثم ذكر لها الحديث المرفوع: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فعلى كل حال بعد ذلك علمت فاطمة رضي الله عنها. وأشار العلماء إلى الحكمة في ذلك، أن الأنبياء لا يورثون حتى لا يظن من يظن أن لهم رغبة في الدنيا أو أن لهم رغبة في المال فيتركون هذا المال لورثتهم. فكان الأمر أن الأنبياء يموتون فلا يأخذون شيئا من هذه الدنيا، لا لأولادهم ولا لورثتهم. إذن يبقى العموم على عمومه: يوصيكم الله في أولادكم. وهكذا كثير من النصوص: لا تبطلوا، الله يقول في القرآن: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا أيضا مضاف، أعمال أضيفت، فهي عام في كل الأعمال. إذن هذا كله يؤكد صحة القاعدة، وأن المعرف بالإضافة يفيد العموم. ولهذا لما تقرأ في كتب الفقه وتجد بعض التطبيقات ذكروا هذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم. هنا أعمالكم مضاف وهو جمع، فيأتي العلماء يستدلون بهذا العموم فيقولون هنا: ولا تبطلوا أعمالكم، إذن من دخل في النافلة فلا يجوز له أن يقطعها، لأن النص عام: ولا تبطلوا أعمالكم، فيدخل في ذلك كل عمل ومن ذلكم النافلة. وهي مسألة مشهورة خلافية بين العلماء، وهو ما يتعلق بقطع النافلة، هل يجوز قطع النافلة أو لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز، لأن هذه الآية ليس المراد منها ما يتعلق بقطع النافلة. ولا تبطلوا أعمالكم، المراد لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، وليس المراد قطع النافلة. قطع النافلة يجوز، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ لما كانت صائمة فأفطرت وتعمدت ذلك، ولم ينكر عليها ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بالإتمام، بل هو نفسه لما دخل على عائشة وكان صائما فقال لعائشة: أعندكم شيء؟ فقالوا: نعم، أهدي إلينا حيس يا رسول الله. فقال: قد أصبحت صائما، أريني. فأكله وأفطر عليه الصلاة والسلام. إذن هو أصبح صائما وقطع الصيام. هذا هو المراد من حيث الترجيح، وإلا القاعدة فهي صحيحة، أن المفرد والجمع إذا أضيف أفاد العموم. وضربوا أمثلة كثيرة في ذلك، أي أن الإضافة تفيد العموم. فمثلا الله يقول في القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآيات، هذه الآية ستجد أن فيها ألفاظ كثيرة تفيد العموم، مثل: من أبصارهن، جمع الأبصار جمع، وهذا الجمع أضيف، قالوا إذن يفيد العموم. كذلك: ويحفظن فروجهن، جمع وهو مضاف، إذن يفيد كذلك يفيد العموم. وأيضا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لفظ الخمور هنا جمع خمار، كذلك هو جمع ومضاف فيفيد العموم. وجاء في الحديث عن بيع الغرر، حديث في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر. بيع مفرد وأضيف إلى الغرر، إذن مفرد أضيف يفيد العموم، فيصير نهى عن كل غرر، لأنه يفيد العموم في كل بيع اشتمل على الغرر. وهذه بعض الأمثلة، وإلا الأمثلة كثيرة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا عندنا لفظ صلاة مفرد وهو مضاف إلى أحد فأفاد العموم. ثم بعد ذلك أيضا قوله صلاة إذا أفاد العموم، يعني لا يقبل الله أي صلاة وكل صلاة إذا أحدث صاحبها. فمثلا صلاة الجنازة أليست صلاة؟ إذن لا يقبل الله صلاة الجنازة حتى تكون على وضوء، فإذا أحدث لا يقبلها الله. حتى لفظ أحد هو أيضا مفرد ومضاف للضمير، صلاة أحدكم، فيفيد كذلك العموم، يعني كل مكلف يدخل في هذا العموم، لا يقبل الله صلاته إذا أحدث. وكذلك ما جاء في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فلفظ عمل مفرد وقد أضيف إلى الضمير عملك فيفيد العموم، إذن يعم كل عمل. فعند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون الشرك محبطا لجميع الأعمال، وهذا هو الدليل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذه هي القاعدة التي استفدناها من قول المؤلف ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ثم انتقل رحمه الله إلى قوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، وهذه قاعدة عظيمة أخرى أيضا ذكرها المؤلف. ولا شك ولا ريب أن أي عمل لا يقبل هذا العمل حتى يأتي صاحبه بالشروط المطلوب أن يأتي بها وتنتفي كل الموانع، فلا يكون الحكم الشرعي صحيحا إلا بهذا، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا ستجد أن الفقهاء وكذلك ستجد الأصوليين يذكرون ما معنى الصحيح في العبادات وما معنى الصحيح في المعاملات والعقود، فيقولون إذا جئت بالعبادة على وجهها الصحيح بشروطها وأركانها وانتفت الموانع فقد برئت الذمة، فأنت لست مطالبا بالصلاة لأنك قد أتيت بها بشروطها وانتفت الموانع. وهكذا في المعاملات والعقود بين الناس، فإذا جاء بالعقد والمعاملة بشروطها وانتفت الموانع التي تبطل هذه المعاملة يقال هذه معاملة صحيحة فتترتب عليها الآثار، مثل البيع، ينتقل هذا البيع إلى المشتري والبائع يقبض الثمن، فتكون هذه هي الآثار والأحكام المقصودة من البيع. إذن في العبادات وفي المعاملات لا بد من وجود الشروط ولا بد من انتفاء جميع الموانع، وهذا ما ذكره المؤلف، قال حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، يعني معنى ذلك أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها كذلك الآثار والمقتضى حتى يأتي هذا العامل بالعبادة بشروطها وانتفاء موانعها. المؤلف رحمه الله لما شرح هذا البيت في شرحه النفيس المختصر، عندما أراد أن يضرب مثالا على ذلك ضرب مثالا بالتوحيد، فكيف قال رحمه الله؟ قال التوحيد هو لا شك مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، وكل شر يندفع بالتوحيد. قال لكن لا يحصل هذا التوحيد ولا تحصل هذه الثمرة إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقد يقول قائل ما معنى الشروط وما معنى الموانع؟ الشروط جمع شرط. ما الفرق بين شرط وبين شرط؟ الشروط جمع شرط بالسكون، وأما الشرط التي هي بفتح الشين والراء فجمعها أشراط، ومن ذلكم أشراط الساعة، أي علامات الساعة. فما معنى الشرط؟ وكثير ما يذكر الشرط في الفقه وكذلك في علوم أصول الفقه، فستجد الصلاة لها شروط والوضوء له شروط والعبادة لها شروط. فالشرط هنا عند الأصوليين عندما يعرفونه يقولون هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إذا ما أتيت بالشرط فلم تأتي بهذه العبادة ولم توفر الحكم الشرعي الذي أراده الله منك لا يكون تاما، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لهذا لو صلى الإنسان، ومعروف أن من شروط الصلاة أن يتوضأ، فالوضوء شرط، فصلى بغير وضوء، فيقال هذا الشرط كان معدوما، إذن العبادة كذلك كأنها معدومة وغير موجودة، ما يلزم من عدمه عدم الحكم. أما المانع ففي لغة العرب بمعنى الحائل الذي يحول بينك وبين الشيء. أما عند الأصوليين قالوا المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، هو المانع ضد الشرط. الشرط إذا لم يوجد فإن العبادة لا تصح، والمانع إذا وجد فإن العبادة لا تصح. هذا لا يوجد لا تصح، وهذا إذا وجد لا تصح. وضربوا مثالا بالحيض بالنسبة للمرأة، فالمرأة إذا جاءها الحيض منعها من الصلاة، إذن هو مانع من موانع الصلاة. ومثل الإرث، ألم نذكر آنفا أن أولاد الأنبياء لا يرثون آباءهم، ففاطمة لم ترث أباها عليه الصلاة والسلام، إذن هذا مانع من موانع الإرث أن تكون من أبناء وأولاد الأنبياء. كذلك القاتل لو قتل مورثه لا يرثه، لا ميراث لقاتل، فهذا من موانع الإرث. إذن عرفنا ما معنى الشرط وما معنى المانع، فنرجع للقاعدة ونقول الحكم الشرعي الذي هي العبادة أو كذلك المعاملة لا بد أن يتوفر فيه الشروط، لا بد أن يتوفر في هذا الحكم الشروط وتنتفي الموانع. فإذا جيء بالشروط وجيء بأركانها كذلك وانتفت الموانع، فهذه العبادة صحيحة والحكم الشرعي يكون تاما. لهذا قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فإذا ارتفعت الموانع وأتى بالشروط صحت العبادة، أي عبادة كانت أو أي معاملة كانت. ولهذا أشرت أن المؤلف ذكر مثالا بالتوحيد، فلو جاء بالتوحيد بشروطه وأتى بهذا الإيمان في قلبه ولسانه وجوارحه ونطق بالتوحيد وعمل به وأتى بمكملات التوحيد، فستحصل الثمرة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. لكن لو جاءت الموانع والعياذ بالله والمفسدات فأفسدت هذا التوحيد، وأعظم هذه الموانع الشرك، فتفسد عليه التوحيد، كما في قوله تعالى وقد قرأناها آنفا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعند الأنبياء جميعا الشرك يحبط جميع الأعمال ويفسد جميع الأحوال، وهناك ما يفسد بحسب وجوده كالبدعة والشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر يبطله ويمنعه بالكلية بخلاف الشرك الأصغر والبدعة، هي لا شك أنها تنقصه لكن لا تزيل التوحيد بالكلية. إذن هذا هو المثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله. ونستطيع أن نضرب الأمثلة بالصلاة والعبادات والزكاة والموانع، وقد ضربنا مثالا بالوضوء لا تصح الصلاة إلا به، فإذا كان على وضوء وقد توضأ وأتى بهذه الشروط ثم صلى فصلاته صحيحة. أما إذا جاءت المرأة مثلا وتوضأت وأتت بالشروط وبينما هي تريد أن تصلي أو كانت في صلاتها جاءها الحيض، فنقول جاءك المانع فأبطل هذه الصلاة، فلا تصح هذه الصلاة، بل ولا يجوز للمرأة أن تصلي في حال الحيض. وهكذا في الزكاة والصيام والحج والعمرة، وقد ضربنا مثال بالميراث لا يرث أبناء الأنبياء ولا يرث القاتل، وكذلك في النكاح وسائر العقود، وكذلك من الأمثلة، وهي من الأمثلة المنهجية التي تبين ما عند أهل الباطل من تزوير، وهي ما يتعلق بالتكفير وأحكام التكفير. التكفير من دين الله وهو عبادة، فمن استحق التكفير يكفر، ومن اقترف الكفر لا شك أنه كافر في الدنيا، لكن هذا بشروطه وليس على إطلاقه. لا تستطيع أن تعين شخصا بعينه وتكفره إلا بأن تتوفر الشروط في هذا الرجل، وكذلك تنتفي الموانع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، قد تأتي إلى فعل من الأفعال أو إلى قول من الأقوال وهذا الفعل كفر أو هذا القول كفر، فيقال بالإطلاق، يقال من قال تلك المقالة أو من فعل ذلك الفعل فقد كفر، هذا في الإطلاق والعموم. أما الشخص المعين بعينه هل نكفره ونقول فلان كافر؟ لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، وهذا في الحقيقة يضطرد في نصوص الوعد. فمثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق، لعن شارب الخمر، فلا تلعن الشخص بعينه كان شاربا للخمر أو كان سارقا حتى تقيم عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع. ولهذا العلماء تكلموا في تكفير المعين وفي شروط التكفير. لا يمكن أن تجزم بكفر شخص بعينه وقد ثبت إسلامه، تعرف أنه مسلم يقينا، فتأتي أنت وتكفره بالظن. هذا فعل الخوارج وفعل الدواعش وفعل كذلك الإخوان المسلمين، وليس فعل أهل السنة والجماعة. ولهذا أسامة بن زيد لما قتل ذلكم الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ فقال: يا رسول الله، قالها تعوذا. قال: أشققت عن قلبه؟ هذا يدل على أن الحكم إذا ثبت وثبت إسلام المسلم يقينا لا يجوز أن نخرج هذا المسلم بالظن. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة: أشققت عن قلبه؟ والأصل عندنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن عرفنا الآن هذه أول نقطة لابد أن ننتبه لها، لا نجزم بكفر شخص بعينه قد ثبت إسلامه يقينا ونستند في ذلك إلى الظن. والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل الذي فعله كفرا، فتأتي وتكفر شخصا بفعل فعله أو بقول قاله وهو ليس بكفر أصلا، فلا بد من إقامة الأدلة الصحيحة الصريحة على أن هذا كفر سواء كان قولا أو فعلا، وأن هذا الكفر يخرج من الملة. فليس كل فعل يخرج من الملة، ولا كل كفر يكون كفرا أكبر، قد يكون هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرجه من الإسلام. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأرسل معه الزبير أخبرهم أنهم سيجدون امرأة، وفي هذه المرأة ومع هذه المرأة معها كتاب، أرسله حاطب لأهل مكة، فذهبوا ووجدوا المرأة كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت الكتاب، ثم ذهبوا إلى رسول الله فنادى حاطبا فسأله: ما هذا يا حاطب؟ الشاهد من ذلك أن عمر لما علم بذلك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن هنا الفعل الذي فعله حاطب رضي الله عنه ليس كفرا أكبر، وليس هو يخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما الذي حملك على هذا؟ وحاطب مؤمن شهد بدرا وشهد الحديبية، ما الذي حملك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني ما عندي قبيلة تحميني، ما عندي أهل، هؤلاء لهم قرابات، أنا ليس لي قرابة، ففعلت هذا حتى أحفظ مالي وأحفظ قرابتي وإلى آخره. فقال: ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، يعني ليس هذا عن نفاق ولا موافقة للمشركين، إنما من أجل الدنيا أراد ما يتعلق بماله وقرابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عذره لم يعاقبه، بل إن عمر لما قال دعني أضرب عنقه بكى بعد ذلك عمر، وقال: الله ورسوله أعلم. ومعروف أن هذا الفعل عند الفقهاء وعند العلماء هو ما يعرف بالمخابرة أو بالتجسس، فيعطيهم الأخبار أي أخبار المسلمين، وهو على تفصيل عند أهل العلم. إذا عمل ذلك نصرة للمشركين وبغضا في دين الله هذا كافر، وحاشا حاطب أن يصنع ذلك وهو من أهل الحديبية وبدر، وقد غفر الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم، فحاشاه، إذن ما صنع كفرا. وهذا من أوضح الأمثلة أنه لا بد أن تقيم الأدلة على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، ثم بعد ذلك أدلة صحيحة صريحة على أن هذا الكفر ليس كفرا أصغر بل أكبر. ولهذا لما قال عمر ما قال دعني أضرب عنقه، وفي رواية رماه بالنفاق، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك يا عمر. إذن هذا الفعل ليس كفرا، لأنه لو كان كفرا لما نفعه شهود بدر ولا نفعه شهود كذلك الحديبية، لأن الكفر يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. لكن لأن هذا لم يكن كفرا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، ثم قال لعمر ما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من الانتباه إلى هذا الأمر، فلا بد من توفر الشروط. وكذلك هذا الرجل قد يقع في الكفر لكنه ما قصد هذا الكفر ولا أراده، كأن يكون فعله خطأ، كأن يكون فعله بسبق لسان أو سهو. وكلنا يعرف حديث ذلكم الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهنا قال العلماء أولا علينا أن لا نكفر من لا يستحق التكفير، وثانيا أن ننظر في هذا العمل هل هو كفر أو ليس بكفر، وثالثا ننظر في هذا الرجل هل قصد الكفر من جهة أنه قد لا يتعمده ولا يريده، إما أن يكون وقع فيه جهلا أو يكون وقع فيه لسبق لسان أو خطأ أو سهوا. وقد ضربنا مثالا بذلكم الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. لهذا العلماء ذكروا أن من موانع التكفير، كما أن التكفير له شروط له موانع، الجهل من موانع التكفير، قد يكون الرجل جاهلا لا يدري أن هذا كفر. ولهذا ذلكم الرجل الذي حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني واطحنوني وذروني في الريح. فلما جاء عند الله عز وجل في يوم القيامة فقال الله قم فقام، إذا به رجل قائم بعد أن فعل أهله ما فعلوا من وصيته، طحنوه وذروه في الريح، فقال الله له ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر الله له. هذا الرجل لا شك أنه كان جاهلا بقدرة الله، لأنه قال لئن قدر الله علي، وهذا يكفي في أنه كفر وهو كفر أكبر، لكن كان معه إيمان وكان معه خشية وكان جاهلا، وهذا هو الشاهد، كان جاهلا، فالله عز وجل غفر له، لأن من موانع التكفير الجهل. ومثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة حنين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن هذه من موانع التكفير، وكذلك من موانع التكفير ما أشرت إليه آنفا وهو الخطأ، قد يقع لسانه فيسبق فيكون معذورا، ومن موانع التكفير الإكراه، قد يكره على الكفر وهو لا يريده فيكون معذورا، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكذلك ذكر العلماء من موانع التكفير التأويل، قد يتأول الإنسان شيئا فيخطئ فيظن أن هذا حق، فيقال هذا من موانع التكفير، كما أن الخطأ من موانع التكفير كما قال الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، كذلك التأويل قد يتأول أمرا فيظن أن هذا هو الحق فيقع في أمر هو كفر فيعذر في ذلك بسبب تأويله. فإذا كان الرجل مسلما وأخطأ لا يكفر ولا يرمى بالضلال لأنه تأول ويرد على خطئه. إذن هذا مختصر في هذه المسألة، ولأهميتها ضربت بها مثالا. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه أيضا قاعدة عظيمة ذكرها المؤلف واختصرها في هذا البيت: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يعني الشخص إذا أدى عمله، وهذا العمل كان عملا واجبا لا بد أن يؤديه، فقام به وأتمه، ففي هذه الحال يستحق الأجر. لماذا؟ لأنه أتى بما عليه من العمل كما طلب منه. وهذا في العبادات وكذلك في المعاملات. فلو استأجرت أجيرا وطلبت منه أن يعمل عملا، واتفقت معه أنك ستعطيه أجرة، كأن تقول لك 10 دنانير ابني لي هذا البناء، فقام هذا الأجير وعمل هذا العمل وأدى العمل كاملا. فما هو الواجب؟ الواجب استحق الأجرة، كما قال: قد استحق ما له على العمل، فيستحق الأجرة بمقدار عمله. والمؤلف رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة ذكر هذه القاعدة وأشار إليها، لكنه ذكرها بقوله: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. إذن هذا معنى هذه القاعدة، أن الشخص إذا أدى العمل الواجب عليه وأتى به كما طلب منه وأتمه، فإنه يستحق الأجر أو الأجرة التي جعلت له. ومثل الجعالة، فتقول: من فعل كذا له كذا وكذا. فإذا فعل المطلوب منه وأكمله وأتمه استحق هذا الجعل. وكل الأعمال التي فيها مثل ذلك متى ما أتى بالعمل استحق الأجرة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. انتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى تتعلق بالشيء الميسور والشيء المعسور. فهنا رحمه الله ذكر أن الإنسان إذا شق عليه فعل العمل كاملا، وإنما يستطيع أن يأتي ببعض العمل، فماذا يصنع هنا؟ ذكر المؤلف أنه يأتي بما يستطيع أن يأتي به، لهذا قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت استفاد منه العلماء القاعدة المشهورة، وهي قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قدرت على بعض العبادة وعجزت عن باقيها، فهل يلزمك الإتيان بما استطعت أن تأتي به؟ أم أنك تقول: سأترك العمل بالكلية لأني ما استطعت أن آتي به كاملا؟ فهل يترك القليل من أجل أنه عجز عن الكل؟ العلماء يقولون: بل عليه أن يأتي بالميسور، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. فلا يقول: أنا لا أستطيع أن آتي بالعمل كله فهذا يعسر علي، إذن سأترك العمل كله. فيقال له: لا، بل عليك أن تأتي بما تستطيع، الميسور ائتي به. فهذا الميسور لا يكون، لا يسقط بالمعسور. إذن هذه القاعدة ستجدها في كتب الأصوليين والعلماء: الميسور لا يسقط بالمعسور. ما هو الميسور؟ الميسور الشيء الذي تستطيعه، الشيء الذي تستطيعه، الشيء السهل المتيسر، سواء كان يعني فعلا أو قولا، فلا بد أن تأتي به ما دام أنه سهل ويسير. والشيء المعسور هو الذي لا تستطيع أن تأتي به، المكلف لا يستطيع الإتيان به، فيقال له معسور، فيه مشقة. إذن لو نظرت في كلام أهل العلم ستجدهم يذكرون أن المكلف لا يخلو من 3 أحوال. ما هي هذه 3 الأحوال؟ إما أن يقدر على الفعل كله فيلزمه أن يأتي به كاملا لا ينقص منه شيئا، وهذا في الغالب هو حال أكثر التكاليف. الناس يستطيعون أن يأتوا بهذه التكاليف لأن الله لم يكلفهم إلا بما يستطيعون. الحالة الثانية أن يعجز تماما عن الفعل، لا يستطيع أن يأتي به بالكلية، فنقول لا تكليف مع العجز، لا تستطيع أن تأتي به فليس عليك شيء. بقي الحالة الثالثة هو هذا الذي بين أيدينا وذكره المؤلف، وهو ما يتعلق بأن الإنسان يستطيع أن يأتي ببعض الفعل لكنه لا يقدر على أدائه كاملا بل يقدر على بعضه. فماذا يفعل في هذه الحال؟ نرجع إلى هذه القاعدة فنقول له ائت بما تستطيع، فالميسور لا يسقط بالمعسور. يعني لا تقل أنا لا أستطيع أن آتي به بالكلية إذن سأتركه بالكلية، بل عليك أن تأتي بما تستطيع أن تأتي به. هذه هي القاعدة وعرفناها، ويحتاج أن ننظر إلى أدلتها. فمن أدلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال العلماء إذن قوله هنا ما استطعتم أي الشيء الذي تستطيعونه، فمن أتى بما يستطيع من المأمور وترك الباقي لأنه عجز عن فعله فقد اتقى الله بقدر استطاعته، ومثله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هاتان الآيتان الكريمتان فيهما أن التكليف يكون بحسب القدرة، التكليف يكون بحسب وسعك. فالميسور ما دام في الوسع، الميسور ما دام في الوسع وأنت تستطيع أن تأتي به فلا يسقط. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو من أدلة هذه القاعدة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الحديث يوافق أيضا الآيتين فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه من أشهر القواعد استدلالا بهذا الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجزت عن بعض الأمور لا يسقط عنه الميسور أو المقدور، لا بد أن تأتي به. لهذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام للمعسور من الوسائل التي هي وسائل إنكار المنكر، لم يجعل ذلك يسقط الميسور، ما قال له أنت لا تستطيع أن تغير بيدك إذن يسقط عنك كل المراحل، لا تغير لا بلسانك ولا تغير بقلبك، ولكن انتقل معه تستطيع أن تغير بيدك لا أستطيع، ننتقل إلى الميسور بلسانك لا أستطيع، تنتقل إلى الميسور بقلبك وهذا لا بد منه. فكل مؤمن لا بد أن يغير بقلبه. وهذا يذكرنا أيضا بحديث عمران بن حصين عندما قال له يا رسول الله بي بواسير، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فطلب منه أن يأتي بالشيء المأسور، أن يأتي بالشيء الميسور، أرشده إلى فعل ما تيسر، ما قال له أنت لا تستطيع أن تقف لا تستطيع أن تصلي قائما إذن سقطت عنك الصلاة، سقطت عنك الصلاة ليس عليك شيء. ولهذا كلنا يحفظ كلام العلماء عندما يقولون فإنما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وتطبيقات هذه القاعدة في كتب الفقه كثيرة جدا، وضربوا عدة أمثلة وسنكتفي ببعض هذه الأمثلة. مثلا لو كنت ممن يجب عليه النفقة على امرأته وأولاده، رجل متزوج له زوجة له أولاد، فتلزم هؤلاء النفقة ويجب عليك أن تنفق عليهم، فالنفقة تعود إلى عرف الناس. فإذا قال الرجل لا أستطيع أن أدفع هذه النفقة كلها، فنقول له إذن أنت لا يمكنك أن تؤدي النفقة كلها فأدي بقدر ما استطعت. فلا يستطيع إلا أن يدفع مثلا نص النفقة لأنه لا يملك، هو فقير. فنقول له إذن ادفع هذا النص، لأن العجز عن الجميع لا يسقط المقدور والميسور عليه. ومثاله أيضا في الوقف، لو أن إنسانا أوقف وقفا وتعطلت هذه المنافع، أي منافع الوقف، كمثلا لو بنى دارا وانهدمت هذه الدار، أو بنى مسجدا وانهدم هذا المسجد لا يمكن أن يعمره مرة أخرى، ماذا نصنع هنا؟ نستفيد من هذا الوقف الذي بقي منه. فإذا أمكن بيع البعض من هذا الوقف كأن تكون أرضا، فنبيع جزءا منها حتى نعمر الباقي. وإذا ما استطعنا أن نصنع ذلك، يوضع هذا الوقف ما بقي منه في مثله، كأن يكون أوقف شيئا على المساجد فيوقف في المساجد. ففي هذه الحال لا بد من تحصيل الغرض من الوقف ولو بالشيء المقدور والشيء الميسور عليه. وضربوا مثالا أيضا بالرجل الذي أصابه جرح في يده أو في وجهه فلا يستطيع أن يوصل الماء، توضئ الأعضاء التي تستطيع أن توضئها، وأما الموضع الذي لا يصله الماء بسبب الجرح أو الإصابة فتتيمم له، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذن عندنا هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، لها تطبيقات كثيرة، واكتفينا بهذه الأمثلة في تطبيقات هذه القاعدة. وضربوا مثالا أيضا بكفارة الصيام لمن قتل نفسا أو جامع زوجته أو ظاهر منها أو جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فقالوا إذا كان هذا الرجل يجب عليه أن يعتق رقبة فقال لا أستطيع، نقول له إذا صم شهرين متتابعين. فإذا قال لا أستطيع نقول له أطعم 60 مسكينا. فإذا قال أنا ما عندي قدرة أن أطعم 60 مسكينا، عندي قدرة أن أطعم 30 مسكينا، ماذا نصنع؟ نقول له يجب أن تطعم هؤلاء 30 والباقي يسقط، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة أيضا تحتها عدة قواعد فرعية، لكن الأصل في هذه القاعدة كما أشرنا آنفا الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى قاعدة جديدة وهي تتعلق بما يؤذن للإنسان في فعله. قال رحمه الله وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تحتاج إلى شرح طويل، لعلنا إن شاء الله نؤجل ما يتعلق بهذه القاعدة إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.